إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
فنقرا باذن الله تعالى في تفسير سوره الانسان، وتسمى سوره الدهر وسوره الامثال وسوره العدد، فهي مكيه وايها 31. روى الامام مسلم بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الصبح قبل الجمعه ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ هذه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في سجدة يعني الجمعة في هاتين السورتين، فيعني يجب أن ينبغي أن يعمل ذلك على قراءة الإمام، لكن من حين لآخر يخالف هذا حتى لا يتصور العوام أن القراءة دليلة سليمة محسنة وأن الصلاة لا تصح إلا بهما، وقد وقع العوام في شيء من ذلك، فعندهم وعند بعضهم أن الركعة الأولى من الفجر ويوم الجمعة فيها سجدة زائدة لا بد فيها من التمام ذلك، فإذا استطالوا سورة السجدة أتوا بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق أو غيرها من الصور، يجب من الصور التي فيها سجدة خصيصا كي يزيلوا هذه السجدة. هذا هو المحظور الذي يكتب جميع الموادات لدوام على قراءة هذه السورة أن يصل العوام إلى هذا التوهم، فمن ثم فلنبغي الإمام بين وقت آخر أن يكثر هذه القاعدة وأن يقرأ بغيرهما تذكيرا للناس بأن هذا ليس شرطا في صحة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى، هل هنا بمعنى قد، هل بمعنى قد، أي قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني في ذلك الحين لم يكن شيئا مذكورا، بل كان شيئا منفيا نسخته في الأصلاب، نسخته في الأفلام، والاستفهام للتقرير، الاستفهام للتقرير يعني هو استفهام هل أتى، لكن ربه قد أتى، قد أتى. أما الإنسان فقيل إنه آدم عليه السلام، وقيل بل هو كل إنسان فهي للجن، وهذا هو الأقرب، لأن آدم عليه السلام ابتلي وطلب من أمره حين سافر الله سبحانه وتعالى فتلقى هذا من ربه كلمات فجاب عليه فانتهى امر الابتلاء جزء اليه. اما الذي لم يبتلى وما زال يبتلى فهو كل واحد من بني ادم ان تركنا الانسان من نقطه الانسان من ابي كريم، فالابتلاء مستمر في حق يعني البشر. ومعنى قولنا الاستفهام للتقرير يعني الحمل على الاقرار بما دخلت عليه، والمقرر به من ينكر البحث. وقد علم انهم يقولون نعم قد مضى دهر طويل لا انسان به، هل اتى على الانسان يعني قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا منقوعا. فهم اذا سئلوا هذا السؤال هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا منقوعا، فالجواب بلا شك نعم قد مضى على الانسان دهر طويل لا انسان به. فيقال لهم فالذي أوجدهم بعد أن لم يكونوا كيف يمتنع عليه إحيائهم بعد موتهم؟ والمراد بالإنسان جنس بني آدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال أي ذات أخلاق، وهي موادها المؤلفة منها جمع نسج أو نسيج كبلد وأسباب ونظير وأمثال، أو ذكرى من نقطة من نقطة أمثال كبرمة أعصاب، والبرمة هي الكبد وأعصاب أي ملفعه كأن أعصابك 10 قطع. إنا خلقنا الإنسان من نقطة الأمثال الذي تليه أي لا تدريه، وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه بمثالين له أي بدونه ابتلاءه لا عبثا وكذا. فجعلناه سميعا بصيرا أي منظرا أي يصرف سمعه وبصره إلى استماع آيات الله والنظر فيها، ولما كان سماه الميزة بهما بهبة العقل أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله إنا هديناه السبيل إما سافرا وإما كفورا. فالإنسان لا يتم انتفاعه بالسمع والبصر حتى يكون عاقلا عاقلا، لذلك انسان الله بنعمة العقل قال إنا هديناه السبيل إما سافرا وإما كفورا، ومعنى هديناه السبيل يعني بينا له سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك. عرفنا وبينا له ذلك بأدلة العقل والسمع، لأن القائل قد يقول أين في الآية علمت نعم على لآدم بنعمة العقل بعد أن امتن عليه نعم الشيء السمع والبصر؟ الجواب في قوله إن هذا الإله الكبير، فمن الذي يستطيع أن يستبعد ويفهم ويتبين المعنى لقوله لا يمكن ذلك إلا بالعقل. ففي ظل ذلك الامتنان عليه بنعمة العقل التي تمكنه من الهداية ومن فهم آيات الله وحججه إما سافرة يعني بالاهتداء والأخذ فيه، وإما كفورة أي بالإعراض عنه، ومطلوبنا ليكون محذرا إلا هديناه الكبير إما سافرا يعني إما يكون سافرا وإما يكون كفورا أي ليتميز كفره من كفره وطاعته من معصيته، كقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما تقول قد نصحت لك إن شئت أقل وإن شئت أكرم. فكذلك المعنى هنا إن بينهم السبيل فإما شاكرا وإما كفورا فتحلف الفم. وقد اختلف بين ذلك على جهة الوعيد بمعنى إن بينهم السبيل فإن شاء فليكفر وإن شاء فليكفر، فإن أعتزل من تكريما فذاك مستشرين كذا، كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال في النهي أي لما كان الكفر قل من يتصف به قال كافرا، ولما كان الكفر كثيرا من يتصف به ويكفر كفره من الإنسان اجتناب الكفر قال كفرا بصيغة الجملة فإلا كافرا فبالاسم فعل وإلا كفرا صيغة جملة، فقال كافرا إشارة إلى أن إلى معنى قوله تعالى قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور قليلا ما تشكرون، فلما كان الشكر قليلا قالت إنا شاكرا، لكن لما كان الكفر هو الأغلب كما قال تعالى أن الكفر أكثر من في الأرض يرمون عن سبيل الله عبر فيها الصيغة الجملة، فهذا القول ألطف من القول في مراعاة البيوت الآية، هذا التعليل أقوى من تعليل بعضهم لصيغة الجملة التي تكون لموافقة بيوت الآية. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، سلاسل أي ينقادوا بها، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا أي ينقادوا بها ويستوثق بها منهم سدا في الجحيم، وأغلالا أي شد فيها أيديهم إلى أعناقهم، تغل أيديهم بأن تربط اليدان معا ثم تربطان معا إلى العنق، وسعيرا أي نارا تسعر عليهم فتتوحد، إلا الأبرار أي الذين ضروا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه وبكرار معاصيه، إلا الأبرار يشربون بالكأس يعني من كأس خمر، تشربون من كأس أي من كأس خمر اطلقت عليها للمجاورة، لأن دائما كأس خمر تكون في دون المجاورة، فالكيف بقوله إيه من كأس، لأن من اللي يعني كثرة المجاورة فيها لها جاز أن تموم عنها نفسها. يشربون من كأس أي خمر، فالكأس هنا مراد بها كيف الضر، فالمراد إيه المشروب نفسه الخمر، من كأس يعني خمر. كان مزاجها سافرا، يعني كان ما تلذذ به سافرا. قال ابن جرير كان في طيب رائحتها كالكافور، ولما كان الكافور من اطيابهم كان كدهة عما يطيب به مما له عرق ذكي. لان الكافور لا يمكن ان يكون الكافور في الجنه مثل كافور الدنيا، لكن لما ساع في لغه المحضرين من العرب أن الكفور هو حماية أو يعبر به عما يطيب به فاستعمل بهذا المعنى، يعني تحويل المعنى يطيب به مما له عرق أي رائحة غثية. إن الأبرار يصومون من كأس كان رجالها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني يكيل لها من منابعها في روض الجنة إثارة مجهدة تفننا في النعيم. وعينا منصوبا بنحو يؤتون عينا، يؤتون عينا يدخل بها عباد الله، والباء هنا بمعنى من يدخل بها، يعني يدخل منها عباد الله ليفجر لها تفجير، يعني هم الذين يكيل لها من منابعها إثارة مجهدة تفننا في النعيم. كان من عيان نعيمهم وإدخال الصدور عليهم أنهم هم الذين تفجر لها ويمكن لها من منازعها في الجنة، هذا تفجر منها يمكن من نجري. هذا الكلام متروك لبيان ما لأجله ونفس ما ذكر من النعيم، يستمر على نوع تفصيل لما ينزل عنه اسم الأبرار إلا لا. فإن الله سبحانه كما قال إن الأبرار يشربون من كأس كان من يجوزون كافرا. الأبرار كما قلنا هم الذين بروا بطاعة ربهم في أيام فرائضهم واجتناب معاصيهم. فكلمة الإبرار هنا اشارت إلى معنى الجامع يشمل الأعمال الصالحة كل أقوال الخير. ثم فسر الله سبحانه وتعالى مظاهر صفاتهم بهذا الجزء، وكأن سائلا سأل ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية وذلك النعيم العظيم، ما الذي يفعلون؟ قال تبارك وتعالى يوفون بالنفس، شرعت لك الأعمال التي تحق بها هذا النعيم، يوفون بالنفس ويصابون يوما كان قدوم مستطيعا. فكأنه يقول ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية، فقيل يوفون بما اوجبوه على انفسهم، فكيف بما اوجب الله تعالى عليهم؟ لان الهجر يعني هو ان يجري حكمه، ان يجري الانسان على نفسه ما لم يجر عليه ذلك، لكن لك ما اوجبه يجب عليه ان يتقي به. فهذه من صفات الابرار الوفاء بالنذر، واضح؟ فالوفاء بالنذر كيف يتحكم؟ ومعلوم ان النذر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم شيئا من قدر الله ولا يؤخره، وانما يستقبل به من المشيد. الانسان المشيد يصح ويعز عليه ان يؤذي بما به، فلذلك فتح باب النفس وسمع الناس من باب او شرب حديث الاخ يجوز الوفاء بالنفس حتى يرزق الفقراء اللمتين بمنال هذا الشخص الذي يدخل على نفسه في الصلاه ولا يخرج الا الى وزن عليه، فضح انما يستقبل به من المسجد. اما انساء النذر ولخاصه يعني النذر المسروق او المعلق على الخلق فهذا فيه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى، لذلك كرهه بعض العلماء ومنهم من حرمه. ولكن على كل حال يجب الوفاء به، اذا انعقد لا بد من الوفاء به، كان يقول ان اتقى الله مريضي فلله علي ان اذبح كافا دخل. فهذا التعليق يكره مثل هذا البدر المسير على الأقل المطلوب. لماذا؟ لأن كأن إن قدر الله إلا ليس مريضا فماذا يكون؟ فهذا يسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن في الإنسان بعد أن تقضى حياته يعني يقيم مثلا لله ثلاثة أيام أو يذبح لوجه الله مثلا أو هكذا. أما البذل المشروط والمعلق على الشرط فهذا كما قلنا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لأن عامة الناس ما يقبلون على هذا الباب إلا اعتقادهم أن النذر يؤثر في تغيير ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. معظم الناس يعني أو عامة الناس الذين يقولون إذا نذر ستقضى حاجته. واضح؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر لا تأثير له في قدر الله عز وجل. واضح؟ وإنما الفكرة في إيجاد المسائلين أن يستخرج منهم البخيل الذي لا يمكن استخراج منه تنزيلي إلا بقوة، وقوة الإيه؟ إيجاد الوفاء لهذا الحمد. وكثيرا يعني يسأل بعض الناس أسئلة أنه نظر لئن حصل له كذا ما يفعلن كذا وكذا أو لا يكونن كذا وكذا أو غير ذلك من هذه الإيه؟ النذور. هو يغيق على نفسه، الله تعالى من أجر عليها. وما جعل النذر سبيلا لتحصيل المقاصد التي لم يكتبها، فهو الذي ضيق على نفسه والزم نفسه فيجب عليه الوفاء. الذي يقصد انه مع الوقت يعني قد يكون بعض الملل فيبدا البحث عن مخرج حتى لا يواظب عن الوفاء بهذا الملل. فيعني نقول يجب عليك الوفاء ما دام في مكنتك ونصف قاعتك انت الذي اوجدته، فمن ثم لا بد ان توفي بهذا الذي يؤتون بالذي ويخافون عونا كان ضروري للقبيل. فالله سبحانه وتعالى نبح هنا بانهم يؤتون بما اوجدوه على انفسهم، فكيف بما اجر الله عليهم؟ لا شك انه اشد ذلي وعظيما. ويخافون عونا كان ضروره مستطيرا، كان ضروره اي كان عذابه مستطيرا منتشرا ظاهرا للغايه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ويطعمون الطعام على حبه اي مع حب الطعام، مع انهم يحبونه ويميلون اليه لكنهم يؤثرون على الفقراء والمساكين على انفسهم. هذا معنى على حبهم يعني بالرغم من حبهم هذا الطعام. وأنت أمور الطعام على حده أي ما أحب الطعام كقوله لم تنالوا الجرة حتى تنفقوا مما تحبون. أو يقول المراد وأنت أمور الطعام على حده على حب الله على حب الله. ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لذات الله لا رياء ولا سمعة ولا ابتغاء مقابلة منكم أو أجر أو مجازاة على ذلك. فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا يبين أن إطعام الطعام من أعمال الجد. إطعام الطعام من الأعمال التي تقرب بها الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان إطعام الطعام للمحتاجين من الفقراء والمساكين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسيرا يعني مأسور من حرب أو مصلحة. فإنما اقتصر على الثلاثة لأنهم من أهم من يستبدلون الصدقة عليهم، فهم أولى الناس بالصدقة. فإن المسكين عاجز عن الاكتساب لما يكفيه، وأما اليتيم فقد مات من يعوده ويكتسب له مع نهاية عجزه بصغره. والأسير لا يملك لنفسه نصرا ولا حيلة. قال في الإجليل والآية تدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. يعني لقوله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جناح ولا كسورا. يعني نحن في إطعامنا هذا إنما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونبتغي وجهه، لا نبتغي منكم جزاء ولا كفورا. فقولهم انما نطعمكم لوجه الله يعني يسرنا وحبنا الله أما أنت فلا يريد منك الفجر، لا يريد منك جزاء ولا خسيرة. فهذا يدل على أن إطعام المسجد مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد زعم بعض الناس أن ذلك منسوخ بهذا الشيء، وهذا ليس بشيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحديث لك في كل ذات كبد رفقة أب، في كل ذات كبد رفقة أب واضح. فإذا كانت المرأة البغية حينما سقط الكلب الذي كان يهلك من العقل غفر الله لها من إحسانها إلى كلب، فلا شك أن الإحسان إلى الإنسان مما يعني إذا استغفر النية ويرجى نفسه تعالى فإنه يثاب على ذلك. ومحل ذلك إنما هو صدقة التطوع، أما صدقة الفريضة فلا في ذلك للكافر. لكن هذه الآية تدل على أن الكافر يمكن أن يصدق عليه الطعام أكثر، لقوله تعالى وأثيرا، لأن الأثير هل يمكن أن يكون أثيرا مسيء ومسيئا حيث يأتي المسلمون مسيئا آخر له في الإسلام؟ هذا لا يقع، لكن الأثير لا بد أن يكون كافرا. لكن بما أنه إنسان مستضعف لا حيلة له، أثر معصوم لا يستطيع أي حيلة ولا في الكذب ولا نحو ذلك، فليتبنى يعني أثنى الله على هؤلاء الأبرار الصالحين بأنه من أعمالهم الصالحة التي حق بها هذه المنازل العليا في الجنة أنهم كانوا يطعمون الطعام، إنما يطعمون الطعام على حبهم يسيما ويزيدا وأثيرا، إنما يطعمكم لوجه الله لا يريد إليكم جزاء ولا فسقا. وقد خرج جملة من الأحاديث في ثواب إطعام الطعام وثواب منزلة فعله في الجنة، خاصة إذا كان الإطعام الطعام على حبه يعني مع الخطاب، يعني إنسان جوعان وعبد الطعام الذي يستهيه ويحبه ويعني يسوق إليه، ثم إذا به يؤثر أخيرا أو مسكينا أو لذيذا أو أخيرا لهذا الطعام لوجه الله، فهذه نوع من المعاملة وغرض المراجعات الإيثار لا قضية عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الأقل إن كان يعني كما كان بعض العلماء من سمع بعمل يعني صالح عمل به فينبغي له ان يعمله حتى لو مره، اي عمل صالح ورد ان يذهب اليه او يريد به يسال تعالى ان تمتثل له حتى لو مره حتى تكون من اهله. فمثل هذا الشيء اذا ما منع الانسان يعد طعاما يحبه وما يشتهيه من احب الطعام اليه شوف احسن من اي شيء ويعد الطعام ثم يكون مشتاقا اليه واضح، ثم يعني كان يكون صائما مثلا او ما عنده من هذا الطعام ثم يؤثر به فقيرا او مسكينا، اعمل هذا حتى لو مره. لكن الوالد العمر كله وانت تتلو الايه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وتقتصر على كل واحد ولم تنفذها مره واحده فهذا حرمان كبير. فاذا يحرص الانسان على تطبيق ذلك حتى لو مره، فاذا فتح الله عليه ربما تكون حسنات تلد حسنات ويوفق الى من يريد من أعمالي الجد والخيرات. إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إننا نطعمكم لوجه الله يعني قائلين ذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قائلين إننا نطعمكم لوجه الله. واضح؟ إلا بلسان الحال أو بلسان المقام إذا حصل لتوهم المن المنكر للصدقة يتوقع الزكاة. صحيح هذا إذا قالوا بلسان الحال، لماذا قالوا للقراء والمساكين والأسرى؟ يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى يزيح توهم المن الذي ينكر الصدقة، لا تكونوا صدقاتكم بالمن والألم. فما يمنون نحن نطعمكم لوجه الله تقربا الى الله، لا نريد بذلك ان نمن عليكم فنكتب صدقاتنا، ولا نريد ايضا ان تقابلونا بمكافاه بالمكر، انما هذا محض قربه نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. فلا نقبل اطعامكم الا ثواب الله تعالى والقربه اليه والزلفى عنده. واطلاق الوجه على الذات مشهور. لا نريد منكم جزاء أي مكافأة ولا سفورا أي ثناء ومليحة أي ثناء ومليحة. نقول هذا وإن كان بعض الناس قد يسيء استعمال آيات القرآن أحيانا بعكس ما نزل فيها به، فبعض الناس مثلا إذا أراد أن يكتم من يجهل عليه أو يريد السلام يقول له إيه سلام عليك لا نبتغي الجلالين، هو لا يحملها كما ورد في القرآن في سياق يعني الإعلام المشاركة والمنازعة وأنه لم يقابل أبياته إياه، لا ده هو هدف من كل كلام أن يكتمه بأنه إيه جاهل. طب يستعمل آية الكتم مع أن الآية أتت لغيرها للتبين هنا الآية التي أتت إنما نملكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أحيانا من الناس من يرائي بنفس هذه الآية هنا يكون الفقراء والمساكين فالسارق طبعا والمغني من الغير المغنية والقلب إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واضح فاكر الاصل في فعل المسلم ان يحصل ظن به انا اريد وجه الله سبحانه وتعالى يسمع من الناس من يتساهل في الطعن في النوايا الذين ينفقون في سبيل الله خاصه في رمضان ما ادري ما شف كثير جدا من الناس او الكتاب ما يذكرون لا يسمى الحمد لله رب العالمين الا بان هذه يعملها اناس مراؤون يمنون الظهور ويمنون كذا وكذا، هل ذهبت شققت عن صمته واطلعت منه على ذلك؟ فالإنسان يعني لا خير عندك تهديها ولا مال فالمثل للنطق إلا بفعل الحمد، يعني كل كلمة طيبة أنطق، أما أن تكون هو مرائي هؤلاء الناس يهدون الشهرة يهدون كذا فهل تخطى عن قلبه؟ فالأصل إحسان الظن بالمسلم وحمد أفعاله على أحسن الوجوه وتأول ما يراقي ذلك بقدر النطق. إلا نخاف من ربنا يوما عليك من خبيرا، إنا نخاف من ربنا يعني من عذاب ربنا يوما، هل عذاب يوم إنا نخاف من ربنا يوما يعني عذاب يوم عبوسا شديدا مظلما أو من كتابه تعبت فيه الوجود من شدة مكاربه وطول بلائه قم صغيرا أي الكبير العبوس فيه والكرب، وخوفه من اليوم كناية عن عمل لا يؤمنه فزعه وهوله من الصالحة، فأن نقول طريقيا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريقا فنعمل من أجل أن نأمن في ذلك اليوم المخوف، وإلا لا يمكن أبدا أن يكون السياق في نفس الخوف العقيم الذي لا يرد عمل صالح وهو خوف خوف النساء، فكيف النساء أو قبل النساء إذا سمع بالوعظ فيبكي ويتأثر ثم إذا فرغنا من شنخ العلم أو من الذكرى يعود كل إلى ما كان عليه من قبل، فمثل هذا الخوف لا عبرة فيه إلا الخوف الذي ينعكس على يعني السلوك بإصلاح حال العبد والمرء سبحانه وتعالى ورجوع عن المعاصي والإيجابي عنه، فهذا معنى الخوف إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل لأجل ذلك لأجل طلب الأمن في ذلك نعمة الصالحة، لأن الخوف صوت طائر الخوف صوت مثل الفرقات الذي يكون يضرب به الفرق حتى يمشي، أما خوف يسكن العين ويغلق القلب بعد ذلك يعود كما كان فهذا ليس هو الخوف الذي يحمل، فلذلك التفسير نقول إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل لأجل خوفنا كي ننال الأمن في ذلك اليوم العبوس القمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي بسبب ما ذكر من خوفهم منه تبارك وتعالى، ولقاهم نظرة وتلاحظون هنا أن لا الصالحين لأن سبح الله سبحانه وتعالى بالخوف بالخوف كان الخوف من العذاب أو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وفي هذا ما يذكر كلام بعض الصوفية المنحرفين الذين يلتقطون عبادة الخوف أو عبادة الرجاء فيقولون نحن لا نعبده عز وجل خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته وإنما نعبده إيه حبا فيه حبا فيه، ولذلك قال بعض السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله وحده فهو مبدئي، ومن عاده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد بالخوف والحب والرجاء فذلك المسلم المؤمن الموحد. والله تعالى امتدح الانبياء بقوله عز وجل انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وسبب يعني تقرب الانبياء والصالحين امام الله تعالى بعباده الحب والخوف والرجاء. فما يعني التقاء الصوفيات لمرتبه الخوف ومرتبه الرجاء هذا من انحرافهم وذهلهم لايات الله تبارك وتعالى. الله هنا منحهم به بالخوف ورفع على ذلك هذا الجزاء الجزيل. فوقاهم الله سر ذلك اليوم بسبب خوفهم الذي ذكر انفا. ولقاهم نظرة يعني في الوجوه وسرورا أي في القلوب. هذا مدح للظاهر والباطن. لقاهم نظرة في الظاهر ترى وجوههم ناظرة وسرورا، أما قلوبهم ففرحت به مسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. وجزاهم بما صبروا أي على طاعة الله واجتناب محارمه، وصبروا على الدعوة لسبيل الله تبارك وتعالى واحتمال الأذى الذي يلقونه في الأمر في المعروف والنهي عن المنكر. فجزاهم بما صبروا حق النفس عن التفقد على المطلوب، أو حق النفس معنى إجبارها على الثبات والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. الصبر على طاعة، والصبر أيضا عن الحرام، والصبر على الابتلاء والمصابين. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، يعني حريرا يلبسونه ويتزينون به. وطبعا كما قلنا مرارا ليس في الجنة جنة في الدنيا إلا الأسماء. فطور الجنة ليس لو تكون جنة إلا الاسم فقط، لكن الحقيقة لا يمكن لغاية الآن يجد كلها كما قال الله سبحانه وتعالى أعددت فيها لعباد الصالحين ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر. ونجاهم بما صبروا جنة وحريرا يلبسونه ويتزينون به متكئين فيها على الأرائك أي على السرر لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. المقصود لا يرون فيها شمسا يعني لا يكون فيها حر، لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا بردا. فهذا من باب ذكر الملزوم وإرادة ذكر الملزوم وإرادة اللازم. الهيوم الشمس يلزم منه وجود الحر، والزمهرير يلزم منه وجود البرد. المعنى لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا زمهرير يعني ولا بردا. ودانية عليهم ظلالها أي ظلال أشجارها قريبة منهم مذلة عليهم زيادة في نعيمهم. ودانية عليهم ظلالها وذللت سقوفها تذليلا أي سلسلت ثمارها لمتناولها فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا خوف. يعني سهل جدا أن تحصل على الثمار لا يعوقك عنها بعد ولا خوف لأنها قريبة دانية ولا خوف يهيك إذا أردت يعني خطف هذه الثمار. ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوطها تذليلا أي أذلت ثمارها لمتناولها فلا يرد أيديها عنه أيديهم عنها بعد ولا خوف. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكفاف يعني عقود، وهو عقود لا أذن له. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكفاف كانت قواريرا قواريرا من فضة. قال أبو البقاء حسن التكليف لما اتصل به من بيان قصدهما. فلولا التكليف لم يحسن ان يكون الاول راس ايه لشده اتصال الصفه بالموقف. فيقام عليهم بآليه من فضه واكوان كانت قواريرا قوارير من فضه قدروها تقديرا اي في انفسهم ان تكون على مقادير واحكام على حسب شهواتهم فجاءت كما قدروا. يعني قدروا في أنفسهم هذه الأشجار التي هي من فضة تخيلوا لها أشكالا ومقادير وصور معينة فجاءت كما قدروها كما تخيلوها جاءت أو قدرها لهم الصفات على قدر أيديهم لا يزيد ولا ينقص وهو ألذ للسارق لكونه على مقدار حاجته لا يصدر عنها ولا يعجز يعني أسعد من كل كذا كان تجد أعصاب في زمن تجد الحرارة فقلت هناك بارد أن يكون هذا الماء كافيا لحاجته فلا هو يكون قليلا يكون صغير ذكرا لا يكفي ولا هو كثير بحيث يطير منه ويبذل منه شيء لكن ما كان على مقدار حاجة إلى الغل الابتلاء هذا الأفضل يعني ألذ للسائلين لكونه على مقدار حاجته لا يصدر عنها ولا يعجز قال أبو خيام أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم وهو أن أصله قدر ريهم منها تقديرا قدرها تقديرا أصلها قدر ريهم منها تقديرا والري العقد فخلق المضاف حرف الجر وأوصل الفعل له لنفسه قدروها تقديرا وإذ قول فيها كأسا كان إياها زنجبيلا أي لا يكذبه في الطعم وكانت العرب يستلزمون الشراب الممزوج به العرب يستلزمون الشراب الممزوج بالزنجبيل يكرر ليس في الجنة في الدنيا إلا الأسماء فالزنجبيل ليس كالزنجبيل الخمر طبعا ليس كالخمر وهكذا عينا فيها تسمى سلسبيلا يعني يغسلن عينا او ينظرون عينا فيها تسمى سلسبيلا وهي سبيله الجبنه المنسابه لنوع خاص بليد فهذا معنى سلسبيل سبيل الجبنه هذا سلسبيل ان يجري بسرعه منسابه لنوع خاص بليد يدخل البهجه على المسلم ويطوف عليهم ولدان مخلدون يعني لا يموتون ولدان لا يموتون أو دائم سمامهم لا يتغيرون عن تلك السن أو مسورون أو محرطون يعني يلبسون الأسرة أو ما يلبس من الكراب في الأذن إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي لحسنهم وكثرتهم في منازلهم وانبساتهم في منازل أماكنهم فإذا رأيت ثم يعني إذا نظرت في الدرجة ورميت بطرفك ما أوتي الأبرار إذا أوتيت ظهرة ورأيت ثم هناك في هذا المكان وهو الجنة وإذا رأيت ثم يعني إذا نظرت ثم يعني هناك في الجنة ورميت بطرفك ما أوتي الأبرار رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أي واسعا لا ينفذهم فقط وفي قراءة وإن كانت كاملة وإذا رأيت ثم رأيت ملكا كبيرا فتدل بها على رؤية الله عز وجل في الآخرة عليهم ثياب سندس والسندس هو ما رق من الحرير حرير رقيق عليهم ثياب سندس خذ سلحت الرق ثياب سندس خضر واستبرق خضر واستبرق وسرق طعم ولو ذا الرق بدون ذكر ايه ثياب ثياب مرفوعه عليهم ثياب سندس خضر واستبرق يعني لو ذكر ايه بثياب اما اذا سرقت بالكف يبقى ذكر ايه بسندس عليهم ثياب سندس خضر واستبرق يعني ذكر لسندس واستبرق استبرق بخلاف البيت السندس ان السندس كما قلنا هو ما رق من الحرير اما الاستبرق فهو ما غلظ من الجبال وهذه الكلمة واستبرق فيها أيضا القراءتان رفعا وجرا واستبرق أي واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اي ليس برجس كخمر الدنيا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني خمر الجنه. وهو خمر الجنه بين يوسف ذلك انه طهور، طهور فاخذ من مفهوم هذا الصفه طهور ان خمر الدنيا نجس نجاسه حسيه، وهذا مذهب الائمه الاربعه. وسقاهم ربهم شرابا طهورا اي ليس برجس كخمر الدنيا، أي لأنه لم يعطر فتمسه الأيدي الغبرة، لو كان يعطر فتمسه الأيدي فليكون فيها قضاء نفسه، وتستبيثه الأقدام الثالثة، ولم يجعل في الجلال التي لم يعنى بقضي فيها. والآية مما يتصرح بها في نجاسة الخمر بما فيها من التعريض بها، وليس التعريض القبلي هنا يتصرح يعني دلالة إن هي من دليل قوي نصيبهم ليس دليل الخير عن الناس الحمد في الخلاف طبعا فيها قالوا، لكن مما يصرح يعني مما يصرح بها في الناس الحمد لما فيها من التعريض بها، فما دام تعريضا فيصرح ان يكون دليلا ايه القاطع ان هذا مكتوب بكل صفه. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مسرورا، ان هذا يعني هذا الذي اعد من ثوابهم كان لكم جزاء اي على ما قدمتم من الصالحات، وكان سعيكم مسرورا اي مجازا عليه غير مبذل. نقرا في الجرائد بالوصف واخر فكر واحد كان مسؤول سياسي معين مثلا او تستخدم في الجنازه او عزه او عمل كذا وكذا، ففي باب من الاسباب فكر، سعيد جدا ان فلان يعني سكر له هذا الطريق، فكيف اذا كان الذي يذكر لك اعمالك والله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يغير اجر من اختلى عمله ويجزيه على ذلك ما قال تعالى ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا يعني مجازا عليه غير مغير. انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا اي عظيما لا يقدر قدره، فتنزيلا هو ذكرى لكن مقصود ذلك يقصد بها التعظيم، الا ننزل عليك القران تنزيلا عظيما لا يقدر قدره، فامره الحق ووعده الصدق، والقصد تثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم وطرح صدره وتحقيق ان المنزل وحي، وعدم الجدالات برميه له للسحر والكهانه، ليس بسحر ولا بكهانه، فإنما هو تنزيل من لدن الله سبحانه وتعالى. قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك أي لما اصطبر به، فإذا كان الله قد أمرك بأن تصدع بالقرآن وأن تبلغ به وأن تعمل بأوامره اصبر لما حكم الله سبحانه وتعالى به وأمرك به، فاصبر لحكم ربك أي لما اصطبر به والتبليغ لآله والعمل بأوامره، ولا تسع منهم آثما أو كفورا أي ولا تسع في معصيته تعالى من مشركي مكة من ركب الإثم وجاهر بالكفر، ممن يريدك عن الرجوع عن دعوتك بما فيك من مال أو مطلب، وأن إلا على ذلك ولا تسع منهم آثما أو كفورا، بديع عن السورة الكريمة التكفير التكفير، يعني لا تسع من كان فيه أحد هذين الوصفين إما أن يكون آكلا أو أن يكون كفورا، فالنهي عن من اجتمع فيه يعلم بالطريق الأولى، يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع منهم آكلا أو كفورا، يعني لا تطع الآكل ولا الكفور، فإذا نهي عن من يعني عن كل واحد منهما على الفراغ من اتصف بأحد هذين الوصفين، فالأولى أن ينهى عن إطاعة من اجتمع فيه الوصفان وكان عندما تتبعه، أو أن أو هنا بمعنى الواو ولا تطع منهم آثما وكفورا، أو تكون بمعنى الواو يعني ولا تطع منهم آثما وكفورا، قال القضاء أو هاهنا بمنزلة الواو، وفي البحث ورزق التنظيم يكون بمعنى لا، فهذا لذلك
لا
يهدي. فإن بمعنى هل إضراب إلى وصف هو به أخلق فأيضا لا يكون حاسما بل كفورا ومتوقف ما هو أشد من الإثم الإثم على هو الكفر. وإن للتحيير في التسمية يعني إن شئت أن تسميه آثما أو إن شئت تسميه إيه الكفور لتحقق مفهومهما فيه فهو فعل آثم وهو أيضا كفور. يذكر اسم ربه أي بدعائه وتسبيحه وصلاته بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له للتهجد فيه وسبحه ليلا طويلا أي مقدارا طويلا نصفه أي زيادة عليه. وفي هذه الأوامر مع الأمر في أوامر الزمن وأمثالها ما يدل على العناية بقيام الليل والفرض عليه. والأمر هنا خاص به صلى الله عليه وسلم بناء على أنه يريد إذا قلنا إلا يريد الموت فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فالأمر هنا في التهجد إذا كان على سبيل الوجود فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو إذا كنا إنه يشمل غيره تبعا فهو للفرد المشترك للفرد المشترك أنا والمشروعية لفرد قيام الليل. والفرد بحقه صلى الله عليه وسلم أن يستعين الجماعة بقوله والصبر بما أمر به بالصبر على أذاه والصلاة والتسبيح فهذا هو الذي يستدفع به أذى الأعداء هذا الذي يستدفع به أذى الأعداء كما يقول الله تعالى هنا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل تسجد له وسبحه ليلا طويلا الصلاة والتسبيح. وقد كثر ذلك في مواضع من التنزيل كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقال تبارك وتعالى على كلمة عليه السلام وقال موسى لقومه استعينوا بالله فاصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء وقال تعالى فاصبر على ما يحكمون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وأنت به فلم يكن الصحابة ولا خلف ولا خلف إذا وقع به البلاء أو كلف عليهم يعني غالب لكن يخرج يعني يكونون تقاعسهم وتقابلهم بأن الحظ الكذا والحاوئين إلى أخير لكن كانوا يبتغيون أنفسهم وأن هؤلاء ما يخلصون إلا بدنيا والطريق واضح ليس إلا الأوضع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والاستقامة وأن يجتهد كل نفس وأن الدعوة كلها تتسلب بسبب الهدي وهو ولا يمكن المسؤولية على غيره. فإذا سقطت يعني التوبة كشف الحرب كما يقول الشاعر بجنوبنا دامت دليلتنا والله يكشفها إلى تبلى. ففي الحقيقة ليس هذا بسبب قوة الأعداء وإنما هو بسبب دينهما كما قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا اللجوء ليس أن نعزو ذلك إلى قبضة الخلق وتسلطهم وإنما هو الذنوب وأن جزء البناء يسلط الله علينا من هم من أكثرنا كما قال تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إن هؤلاء أي هؤلاء المشركين يحبون العاجلة أي لذات العاجلة فيسعون لها جهدهم وإن أهلكوا الحرث تمت يريدون الدنيا مهما ترتب على تحصيل الدنيا من عواقب يعني لقلة بالدين فلا يهم الدين يعني جملة الأخرة والأخرة دي نسيئة خلية النقص إذا نقص الدنيا في أخرة الجزن على يشهد المرضى وقلت بكرا النار والإشجار إذا إذن ونسوا بخير ألف يوم واضح هذه طريقة التفكير من لا يؤمن بالله ويميل الآخر أو بصيغة أخرى من يحب معادله وينسى هذا اليوم الثقيل يوم الحساب. إن هؤلاء يحبون العادلة. ومن عجيب الأمر أن نرى بعض المسلمين يتاجرون الكفار في إطار العادلة وبالصد عن سبيل الله وتحريف الدين والتكلم في آلية الجمهورية وقتها به ومسألة الكفار يعني لهم حظ من قوله تعالى ولا إن هؤلاء يحبون العادلة يريدون اللذات العادلة سواء كانت الشهوات أو المناصب أو الرئاسات ونحو ذلك فيتعاون لها جهدهم. وإن أهلكوا الحرث والنسل تخرب الدنيا اللي فيها ينتقل نور الله ولن يكون إن شاء الله تعالى تخلد الدعوة أو تخنق. المهم أن ننال هذه العادلة التي يتفادون في سبيل تقصيره. فحب الدنيا رأس كل خطيئة فكل المخاطر يأتي بحكم ثقيلة يعني يوما شديدا لثقل حسابه وشدته وعقده. نحن خلقناه وسببنا أسره يعني سببنا خلقه وأعضاء جناه. الأسر معناه لغة الشد والرفع الأسر الشد والرفع. ويطلق ايضا على من يشد ويربط به يعني الحبل يخرج يسمى ايه اسر. واذا سمي الاسير اسيرا بمعنى انه مربوط ففي جهه الاعصاب بالخلال المربوط بها ليقوى البدن بها او لانتاجها للاعضاء. واذا سموها رباطات ايضا. طبعا هذه الايه الكريمه نحن خلقناه وسببنا اسره تماسك هذه الدنيا التي جمعها الله تعالى بأعظم حكمة وخلق جسم الإنسان طبعا من درس علم التسليح يعرف ذلك العجب العجب وذلك كان في المضى يعتبرون علم التسليح من أقوى الأدلة التي تعين على التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وفي النصر. الآن ترقى طبعا علم التسليح جدا واستخدمت العلوم أعظم وأعظم 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 للتسليح يتعامل مع الجسم. لكن لما ترى بقى وظائف الحية وفروع مئات الكتب من العلوم التي يعني تتفرع عن ذلك لا رأيت الأعجاب والأعجاب. واضح نحن خلقناه وكذبنا أسره كيف يحول نفسه على بنية هذا الإنسان حتى يقف على قدمين لا يمشي على أربع كما إذا تمشي الزواج والنهاية وإنما يقف مستويا راكعا رأسه بهذه التنبيه المكتبة. ما الذي يفكر في تخيل الإنسان يقول هيك العظيم جسد الإنسان ما كان فيه لحم لا نفكر أحسن هيوع كده خدلة كيف الحقي يتخيل على الأرض بدون العظام طيب من العظام إن فيه العضلات أكثر تتحرك هيخي الحركة يعني النشاط وقراءة الحاجات السعي في البطانة هذا كله بآثار هذا الخلق المحكم وتهدنا أسره. فللعظام دوش للعضلات دوش للأعصاب لنوعيها الحسية والحركية دوش وهكذا. فهذا كله حقيقة هذه الآن تستخدم يعني أن تفرد المحاضرات لا محاضرة الوحيد لنعرف نتأمل في معنى الله تعالى نحن خلق هذه وكذبنا أسره. ولكن نظرنا طبعا في القرآن بسرعة من التفكير في الله تعالى قبل رمضان نضطر إلى أن نتجرد ونعلم يأتي وقت بعد ذلك نفرد هذه الحدود التفكير. لكن الذي اشترى أدراك ومفتاح لمن أراد أن يتوسع فليقرأ في هذا العلم وسيجد العجب في ذلك وسجدنا أسرهم أي خلقهم وأعضاؤه بلاهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإلى كيف بدلنا أمثالهم تبديلا أي بإهلاكهم والإثنان بآخرين. وهذا محق الصابرين وما قبله كالتعليل له يعني أن الله سبحانه وتعالى يخيطهم ويعيطهم عليهم أنك إن لم تتوبوا وإن لم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى واستمرتم على ما انتم عليه من كفر فان الله سبحانه وتعالى قادر اليك ان يذهبكم وياتي باخرين افضل منكم ولا يكون امثالكم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وشد أسركم، فهو قادر على أن يخلق غيركم كما خلقكم، فلا تبدل في ذلكم. إن هذه أي السورة تذكرة، إن هذه أي السورة أو الآيات القريبة التي مرت آنفا، إن هذه تذكرة، تذكرة أي عظة لمن تذكر واستعظ، إن هذه تذكرة عظة لمن تذكر واستعظ، فمن اتخذ إلى ربه سبيلا أي بالطاعة الموصلة لقربه إيصال السبيل من مقصد، كما أن السبيل الوسيلة إلى الهدف والمقصد، فكذلك الطاعة هي السبيل للوصول والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى أي وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم إلا أن يشاء الله لا يكمكم، لأن الأمر إليه لا إليكم، أي لأن ما لم يشأ الله وقوعه من العبد لا يقع من العبد، وما شاء منه وقوعه وقع، وهو رديف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا تأويل السلف. فقالت المعتزلة أي وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء الله بقدرهم عليها. وهذه المسألة يعني ناقشناها من قبل بالتفصيل في الدرس الأخير القضاء والقمر. إن الله كان عليما حكيما، كان عليما بأحوالهم وما يكون منهم، حكيما أي في تدبيره وصنعه وأمره، يدخل من يشاء في رحمته، هذا بيان لإحكام مشيئته المترتبة على علمه وحكمته، أي يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، يدخل من يشاء في رحمته، يعني يدخل في رحمته لن يشاء أن يدخله فيها، وهو الذي يخلص مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى، يعني بالتوفيق، حيث يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، والظالمين الذين صرفوا مشيئتهم إلى خلاف ذلك أعد لهم عذابا أليما، يعني عذاب النار، وقال الله إياه بنبيه وكرمه. وهذا آخر تفسير سورة الإنسان، سورة هذا سورة الله لكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.